صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أشرف الخلائق الوفاء. الوفاء في الأصل يعني الإتمام والإكمال، إذا أتممت شيئا أكملت شيئا يقال لك أوفيته. ومنه قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان، بمعنى إتمام وإكمال الكيل وعدم الإنقاص منه. ومن الوفاء الوفاء بالعهد، حينما يكون عهد من الإنسان مع أحد، مع الله سبحانه وتعالى أو مع أحد من خلقه، يكون هناك عهد أو وعد، فإن إنجاز ذلك الوعد والعهد هو من الوفاء. الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن الوفاء الالتزام بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الإنسان وبين أحد أبناء نوعه، فإذا كان هناك اتفاق، إذا كان هناك عقد، فيجب الالتزام به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك معنى أخلاقي للوفاء يراد به حفظ الجميل والإحسان لذوي الإحسان. حينما يسدي لك أحد جميلا، يصنع لك معروفا في وقت من الأوقات، فإن حفظك لذلك الجميل وشكرك لذلك الإحسان والمعروف هذا يعتبر وفاء. ونحن نريد تناول الوفاء بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يحفظ الجميل الذي يسدى إليه، يشكر المعروف الذي يصنع له. هذا من الوفاء، لأننا نلحظ أن من الناس من يتنكر للجميل والمعروف أو يتعاطى معه تعاطيا وقتيا محدودا، جهة تحسن إليه تصنع له جميلا ما دام هو في حاجة إليها، فإنه يبدي الاحترام والتقدير. أما إذا انتهى أمره وانقضت حاجته، لم يعد محتاجا إلى هذه الجهة، ينساها ويتنكر لها، هذا خلاف الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي يبقى ذاكرا للمعروف، هو الذي يكون مقدرا دائما وأبدا للجميل. الذي صنع له ولو في زمن ما أو في وقت ما. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أشرف الخلائق، يعني أشرف مكارم الأخلاق الوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لمن أحسن إليه، لمن أسدى له جميلا أو معروفا. ومن مصادق الوفاء الوفاء في الحياة الزوجية، الإنسان حينما يتزوج، الرجل حين يتزوج، المرأة حين تتزوج، ويقضيان معا حياة مشتركة وتكون بينهما تلك العلاقة المفتوحة التي يعبر عنها القرآن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويعبر عنها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قد يحصل أن يموت أحد الزوجين، قد يحصل أن يمرض أحد الزوجين، ذاك الزوج اللي كان يخدم زوجته ويقوم بشؤونها ويؤدي الواجبات تجاهها لسبب أو لآخر يصير مريض، يصير عاجز. كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الذي أصبح في حالة العاجز والمرض لسبب أو لآخر؟ هل تكون وفية له؟ هل تقف إلى جانبه؟ أم تنسى أيام العشرة السابقة؟ وكذلك الزوج إذا ما مرضت زوجته أو شاخت أصابتها الشيخوخة، أخذها وهي فتاة يافعة جميلة وأنجبت له، لكن العمر قد تقدم بها وتغيرت معالم جمالها، فكيف يتعامل معها الزوج الآن؟ هل يفي لها؟ هل يقدر ذلك الدور وتلك العشرة التي كانت له معها؟ قد يحصل نوع من التغيير في مزاج الزوج عند الكبر أو مزاج الزوجة، ولكن هذا لا ينبغي أن يبرر التنكر لتلك العشرة السابقة. أولادك منها هي التي أنجبت لك، هي التي ربت أبنائك، هي التي سترت عليك، هي التي تحملتك، وخاصة في أوقات الضعف، في أوقات الشدة، في أوقات الفقر، في الصعوبات، في المكاره. لا يصح لك أن تنسى ذلك الجميل. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، لا يصح لها أن تنسى جميل زوجها إذا ما تعب أو تغيرت نفسيته أو تغير مزاجه لسبب أو لآخر. هذا هو الوفاء. ومن الوفاء الوفاء لمن أحسن إليه ولو في وقت من الأوقات. كنت في محنة، كنت في شدة، كنت في حاجة، أو لا شخص أسدى إليك معروف، عليك أن لا تنسى هذا المعروف. يستغرب الإنسان في بعض الأحيان، تسمع من شخص يقول لك أنا سافرت للمكان الفلاني وأصابتني محنة أو شدة أو حصلت لي مشكلة معينة، ولكن واحد من الناس جزاه الله خير سوى كذا وعمل معي كذا. تسأله طيب الآن شلون تتواصل معه؟ قال والله من زمان ما أدري بعد حي، لو مات وش وضعه. هذا الضعف في الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي لا ينسى من طوقه بمعروف أو صنع له جميل في وقت من الأوقات، مهما كان ذلك المعروف ومهما كان ذلك الجميل. ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة من مكارم أخلاقه، كان يذكر لمن أسدى إليه معروفا ولو كان في فترة سابقة ماضية، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا. في غزوة بدر، واقعة بدر، رسول الله صلى الله عليه وآله حذر المسلمين، نهاهم أن يقتلوا بضعة أشخاص من المشركين، قال لهم هؤلاء إذا رأيتموهم في صفوف العدو بالمقدار الممكن لا تقتلوهم. وكان منهم أبو البختري بن هشام بن الحارث، قال من لقيه منكم فلا يقتله، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتله، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ببكر. يعني المشركون كانوا يسيئون إلى النبي، هذا ما كان يسيء إلى النبي، لم يحسن لكن ما كان يسيء. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين هذا الشخص حتى لو رأيتموه مع العدو لا تقتلوه، لأنه في وقت من الأوقات كفاني سوء، لم يتعامل معي بشكل سيء في بيئة كانت تدفعه للإساءة. النجاشي حينما استقبل المسلمين، وفد المسلمين المهاجرين المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه في الحبشة وأكرمهم، بقي رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر له ذلك المعروف. وحينما جاء وفد النجاشي إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه قام يخدمهم. الأصحاب قالوا يا رسول الله نحن نخدمهم عنك، نحن نقوم بواجب الضيافة والخدمة. فقال صلى الله عليه وآله إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. أكثر من ذلك، في السيرة النبوية أن رجلا أسود عبد، وفي رواية امرأة كانت سوداء، إما رجل أو امرأة، كان يقمان المسجد وحول المسجد، يعني يكنسان المسجد، الرجل كان يكنس المسجد أو المرأة تكنس المسجد. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله أيام، قال أين ذلك الرجل العبد الذي كان يكنس المسجد؟ قالوا يا رسول الله قد مات، لأنه كان يكنس المسجد. النبي صلى الله عليه وآله عاتب أصحابه، أفلا كنتم آذنتموني به؟ ليش ما أخبرتوني عن وفاته حتى أشيعه؟ أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه، أي دعا له. هذه هي الأخلاق الإنسانية، هذه هي الشيم. على كل واحد منا أن يتذكر، والأدعية تربينا على هذا الأمر، أن الإنسان يدعو لمن صنع له معروف، لمن صنع له خير. تذكر من أحسن إليك من بداية حياتك إحسانا معنويا، إحسانا ماديا، حاول أن تكافئه، حاول أن تكون وفيا مع جميع من أحسنوا إليه، ولا ينبغي أن يمنعك كونهم مختلفين معك في الدين أو المذهب أو التوجه أو سائر أنواع الاختلافات، كما قرأنا رسول الله صلى الله عليه وآله مع الكفار كان يتعامل هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
نسيم السحري يا ضياء البدر يا نسيم السحري يا ضياء البدر املأ لي صدري من سنا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر
إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وبسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من ضمن برنامج قبل طلوع الفجر محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية سيكون شهر رمضان ومواجهة الفتن. إخوتنا الأكارم، يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا في هذا اللقاء، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848، أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 098-21. أيضا نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 098-993-794-2431. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir. أيضا أحبتي، بإمكانكم زيارة قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليغرام، وعنوانه هو @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شهر رمضان هو موسم للخير، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت، ولنقبل على ربنا ونغترف من بحر الخيرات، ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة، لتتحقق حماية الله لنا، ويتحقق دفعه ودفاعه عنا، والإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان ويصبر على طريق الهدى. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى.
صدق الله العلي العظيم. إذن أحبتي، شهر رمضان ومواجهة الفتن هو محور حديثنا في هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبرنا أن من أشراط الساعة هو ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، ويظهر عليها فيقول: هذه ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. أما الحكمة الأولى من نهج البلاغة هي أفضل طريقة في مواجهة الفتن، حيث يقول إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. عليك عزيزي المستمع أن تكون في الفتنة والبلاء كالجمل الصغير، حيث لا يمكن ركوبه لصغره، كما أن ليس له ضرع حتى يمكن حلبه. أيضا أثناء تمرد المبطلين والفتن الناجبة من عداء بعضهم لبعض، يجب على الإنسان ألا يكون آلة في يد الآخرين، يجب عليه أن يبتعد عن الفتنة ولا يصطف مع أي طرف وهما باطلين. ونحن في عصر أخذت أمواجها تتلاطم بألوان من الأحوال العجيبة، موجات فتن تترى ومصائب تتوالى وتقلبات وتغيرات تلوث العقائد والأفكار والأخلاق وتسعر القوم شرا، كلما تعاظم الناس فتنة تلتها أعظم منها، فتن الشهوات المحرقة وفتن الشبهات المضلة وفتن تضارب الآراء سيما عند تفاوت المشارب. فتن هذا الزمان لا تموج بالناس فحسب، بل بهم وبأفكارهم، وربما كان موج الأفكار والحقائق سمة فتن هذا العصر. فترى الناس في الفتن كالورق اليابس تسفه الريح يمنة ويسرى.
طل الشهر شهر المكرمات، رمضان الخير كنز البركات، فيه قد أنزل ربي وحيه وله عن غيره أسمى السمات.
نحمد الرحمن من مد لنا عمرا عشناه في هذه الحياة، حيث أدركناه أحياء لنا فرصة نكسبها قبل الممات، فرصة نكسبها قبل الممات، في صيام وقيام وهدى وكنوز الباقيات الصالحات. فهنيئا لك إن أشغلته بصيام ودعاء وصلاة، بصيام ودعاء وصلاة.
قد أطل الشهر شهر المكرمات، رمضان الخير كنز البركات، فيه
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. نعم، للفتن ضحايا تصرعهم، إذن أحبتي احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات، وإياكم والفتن لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم. لقد حذر الله سبحانه وتعالى الأمة المسلمة إن هي خالفت ربها ونبيها وبعدت عن شريعتها أن يفتنها. يقول تعالى في الآية 63 من سورة النور المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم أحبتي، هذه الفتنة عامة تشمل مختلف أنواع العقوبات كانتشار القتل فيما بينهم، أو الزلازل والبراكين، أو تسلط السلطان الجائر عليهم، أو ظهور أنواع من الأمراض، أو الفقر، أو الشدة في الحياة، إلى غير ذلك. هذه الفتنة أحبتي إذا نزلت فإنها تعم الجميع، فلا يستثني منهم أحدا، لقوله تعالى في الآية 25 من سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي معناه: واحذروا فتنة إذا نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة، بل تتعدى إليكم جميعا وتصل إلى الصالح والطالع. أما الطالح فهو عقوبة لذنبه، وأما الصالح لأنه سكت ولم ينكر على الظالم ظلمه. إذن أحبتي، شهر رمضان ومواجهة الفتن هو محور حديثنا في هذا اللقاء. إن شاء الله سنكون معكم حتى أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. أما الآن وضمن برنامج قبل طلوع الفجر، أدعوكم إلى متابعة أولى فقراتنا، وهي: وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الودود الرحيم، وأزكى صلواته على حبيبه المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى أسباب الرضوان والنعيم. إخوتنا المؤمنين الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل ضيافة آدابها، وضيافة الله تعالى لعباده في شهره المبارك شهر رمضان لها آدابها وحرماتها الخاصة، فهي من جهة تشريف للمؤمنين إذ دعاهم الله تبارك وتعالى ووفقهم إلى إدراك هذا الشهر الشريف، ومن جهة أخرى تجعل ضيافة الله المؤمنين في أجواء خاصة تدعوهم إلى الخروج من عالمهم المألوف إلى عالم أزكى وأنقى وأطهر تنشغل فيه القلوب والألسن بذكر الله وطاعته والأنس بكتابه عن ذكر الناس بالغيبة وتوافه الحديث، وتنشغل الأبدان والجوارح بالصلاة والأعمال الصالحة عن مشتهيات النفس والمعدة. ولذا يعرف أمير المؤمنين عليه السلام الصيام بقوله: الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. أجل هي هذه حقيقته. فتطرح فاطمة الزهراء صلوات الله عليها هذا التساؤل المنبه فتقول: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه؟ وكان الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل شهر رمضان توجه إلى الله جل وعلا ودعا: اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. أما الإمام الصادق سلام الله عليه فكان يوصي قائلا: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنك الهذي وأذى الخادم، وليكن عليك وقار الصيام، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والقهقه بالضحك، فإن الله مقت ذلك. أيها الأخوة، قال أهل المعرفة: على السالك في هذا الشهر الكريم أن يعرف معنى الصوم ومناسبته بمعنى ضيافة الله تبارك وتعالى، وأن يجهد نفسه بعد هذه المعرفة في تحصيل الإخلاص والأدب المعنوي في حركاته وسكناته على وفق رضا صاحب الدار أي المضيف وهو الله جل وعلا. ولرسول الله صلى الله عليه وآله عبارة أيها الأخوة الأكارم توقظ الغافلين، فقد قال مرة لما حضر شهر رمضان والناس حوله: سبحان الله، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم؟ إن شهر رمضان إخوتنا الأفاضل يهيئ الأجواء والأسباب لأمرين مبشرين: الأول أن يمارس الصائمون فيه آدابا معنوية تزكي نفوسهم وتقربهم إلى بارئهم تبارك شأنه، والأمر الثاني أن يوفقوا للاقتراب من نوال اللطف الإلهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا طلع هلال شوال نودي المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة. قال الإمام الباقر عليه السلام معلقا: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم؟ وفي الحديث القدسي الشريف: بشر الصائمين بمرتبة الفائزين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. أما الآن أيها الأحبة، ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم، وقبل أن نقرأ أولى المشاركات أذكركم مرة أخرى بأن أرقام هواتفنا للتواصل هي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. أما رقمنا على تطبيق الواتساب هو مكرر 098-937-94-2431. نبتدأ بمشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، حيث تكتب لنا عبر الواتساب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم من قضاء الحوائج وقبول الأعمال وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. ورمضان عباد الله موسم خير قادم، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت ولنقبل على ربنا ونغترف من بحر الخيرات ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة، لتتحقق حماية الله لنا ويتحقق دفعه ودفاعه عنا. والإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان ويصبر على طريق الهدى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وطريق النجاة من صنوف الفتن هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما روي ذلك عن علي مرفوعا: تكون فتن، قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المستمع الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. وإلى مشاركة المستمع فاضل عبد الله بوي من السنغال، يكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الكرام، أسرة برنامج قبل طلوع الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن شهر رمضان موسم خير قادم، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت ونقبل على ربنا ونغترف من بحر الخيرات ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة، لتتحقق حماية الله لنا ويتحقق دفعه ودفاعه عنا. نشكر المستمع الفاضل أيضا عبد الله بوي من السنغال، رغم أن المشاركتين كانتا من نفس المتن، لكن هذه المشاركة فيها طبعا جمالية وتعطي لطافة في هذا اللقاء. ونحن نشكركم أحبتي على تواصلكم مع هذا البرنامج وهذه الأمسية الرمضانية. ننتقل وإياكم إلى أولى مشاركتكم الإنتاجية.
كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يتحدث لوصيه عليه السلام عن ثلاث أصناف من الفتن، فيقول: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته، يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. تحدث عن فتنة المال وأن القوم سيفتنون من بعده بأموالهم وعلاقاتهم الاقتصادية، ويتجاهلون الحكم الصريح في القرآن القائم على حرمة الربا، وعن الفتنة العقائدية والتي وصفها بالاستكبار على الله بدلا من الاستسلام والخضوع له. وتحدث عن أخطر الفتن، وهي فتنة التبريرات الكاذبة، وهي مؤامرة تحريف الدين وتحليل المحرمات الإلهية في مجال العقيدة. وفي عصرنا هذا نجد بأن هذه الفتن اتخذت شكل حرب إعلامية لخلق رأي عام بضرورة التخلي عن الشريعة الإسلامية وكتابها ودستورها القرآن الكريم، عن طريق الدعم بأساليب ووسائل الإقناع القسري والترويج لديها قائم على أن أحكام الشريعة الإسلامية بعيدة عن العقل والمنطق، وأن أحكامها مخالفة للفطرة السليمة. والتخلص من هذه الفتن يأتي من خلال السير في الحياة وفق إرشاداته بالشريعة الإسلامية، من خلال السير في خط الثقلين كتاب الله والعترة الطاهرة، لأنهم سبل النجاة، وبهم يرتفع المستوى الفكري والثقافي الذي نعبر عنه بالرقي والتقدم. هدى الرحمة البحرين.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه مخلصين.
اللهم بلغنا رمضان.
قبل طلوع الفجر، منبر إيماني وبرنامج معرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
يا رحمن يا علام، يا رحمن يا علام.
إيران طهران، الإذاعة العربية.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن شهر رمضان ومواجهة الفتن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. إذن أحبتي، الفتن خطرها عظيم وشرها مستطير، تهلك الحرث والنسل وتأتي على الأخضر واليابس، تحير العقلاء وترمل النساء وتيتم الأطفال، وتسيل أنهار الدماء، وتنزل بالويلات والنكبات بالمجتمعات التي تغشاها نار وقودها الأنفس والأموال، ومصير أهلها ومآلهم والعياذ بالله شر مآل. وأعظم الفتن أحبتي ما كان في الدين، يرى المرء أمامه سبلا متشعبة وفتنا مترادفة لا تزلزل وجدان الإنسان فحسب، لكنها تفعل فعلها في جعل حياته تضطرب مهما تحصن، ويبقى المرء في حيرة من أمره وخشية من عاقبته. هناك من تصيبه حالة من اليأس القاتل، وآخرون يحسنون أنفسهم على هامش الحياة، وصنف يلعب الشيطان برأسه ويجلب على نفسه الوبال نتيجة فهم قاصر أو نقل كاذب أو غرض فاسد أو هوى متبع أو عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. يقول تعالى في الآية 91 بعد 100 من سورة البقرة: والفتنة أشد من القتل.
الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وعباداتكم أحبتي في هذه الأيام والليالي المباركات. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة وهي محطة أسرار الصيام.
أسرار الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الكريم. في مجال البناء النفسي هناك دور كبير للصوم في تقوية الإرادة، ولكي يتضح هذا المعنى بشكل أكبر نشير إلى أن الكثير من الناس لا ينقصه التفكير الصحيح ولا النتائج الصحيحة التي يصل إليها في تفكيره، ولكنه في مجال التنفيذ يتردد ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتراجع أمام أبسط العوائق. السبب في ذلك هو ضعف الإرادة، وقد أدى هذا المرض أعزائنا المستمعين إلى الكثير من الكوارث والمصائب في تاريخنا الإسلامي وتاريخ الدنيا أجمع. لاحظوا أعزائي المستمعين مثلا أن الذين خذلوا الحسين عليه السلام لم يخذلوه بسبب عدم معرفتهم به وبنهجه، كانوا يدركون تماما أنه على الحق وأنه يجب أن ينصر، ولكن إرادتهم على تنفيذ هذا التصور وتجسيد هذه النتائج كانت ضعيفة، ولذلك حصل الذي حصل. وبالعكس نلاحظ أن هناك أمما ومجموعات انتصرت وحققت ما يشبه المعجزات بسبب إرادتها القوية وتصميمها على الوصول لهدفها. ولو قرأنا تاريخ العظماء نلاحظ أنهم يتسلحون بالإرادة القوية ويتحلون بالصلابة، وكانوا إذا آمنوا بشيء وتيقنوا من أنه حق وأنه في طريق الخير لم تستطع كل أسلحة الدنيا أن تكسر إرادتهم. هنا يأتي دور الصوم في تقوية الإرادة. لاحظوا أن الصوم هو كبح للكثير من الغرائز، غريزة الميل نحو الطعام، وغريزة الميل نحو الشراب، وغريزة الجنس، وغيرها من الغرائز. هناك غرائز تضغط على الإنسان وتحاول أن تهزمه، وليس بينه وبين تلبيتها حاجز سوى الشعور الداخلي بأنه يجب عليه أن يقف صامدا. الغرائز تريد أن تكسر إرادة الإنسان وهو يقاوم ويصمد أمام هذه الضغوط، هو يريد وهي تريد، وفي النهاية تنتصر الإرادة الواعية، إرادة المؤمن الذي يشق طريقه وسط هذه التحديات. إذن الصوم هو صورة حية من صور التحدي وانتصار الإرادة، وبالطبع إذا استطاع الإنسان أن يقهر نفسه سوف يستطيع أن يقهر الصعوبات الأخرى مهما بلغت. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، يعني العدو الأول لك هو نفسك، فإذا استطعت أن تنتصر على هذا العدو الأول فأنت بالانتصار على غيره أقدر، أنت أقدر على أن تنتصر على غيره باعتبار أن هذا العدو يشكل الخط الأول. فإذا أدرك الإنسان هذا الهدف العظيم السامي وهذه الحكمة العظيمة من وراء الصوم سوف يظفر بالنتيجة ويكون قوي الإرادة. هناك بعض العظماء حتى من غير المسلمين كانوا يلجؤون إلى الصوم عندما يشعرون بحالة من حالات الضعف، كما نقل عن الزعيم الهندي غاندي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن شهر رمضان ومواجهة الفتن ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. نعم أحبتي، إذا عنيت الشريعة بموضوع الفتن ووضعت أمام المسلم معالم واضحة يهتدي بها ليخرج غير مسخط ربه عليه، فالفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن سنة ربانية لا تتبدل، كما في قوله تعالى في الآية الثانية من سورة العنكبوت المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن كتبها الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة، ومنها تمحيص الصف المسلم، فالدعوة ينضوي تحت لوائها الصادق والكاذب والمتجرد والنفعي، وطريق الدعوة يأبى المهازيل والممثلين دور الأصفياء ولا صفاء. وفي الفتن تنكشف حقائق النفوس، فالذي يرصد مصلحته ومنفعته ولا يعني حق ولا باطل عبد الدرهم والدينار، لا يكون أمثال هؤلاء أصحاب مبادئ وحملة أمانات. الفتن أحبتي تظهر خبايا نفوسهم لتعرف الأمة قدرهم فتنبذهم، وصنف من الناس في الفتن تقوى رجولته وتسمو همته ويستدرك ضعفه فيزداد صلابة لدور أكبر ومهمة أجل وأكرم. يقول تعالى في الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أناس يظن أنهم سيثبتون في الفتن فلا يثبتون، وأناس يظن أنهم لن يثبتوا فيثبتون. نعم أحبتي، وقبل أن ننتقل ونقف عند المحطة التالية، أود أن أنوه لحضراتكم بأنكم بإمكانكم استماع إلى مواد برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 وأيضا 612، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1. أما موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها وفي تمام الساعة 4:52. كونوا معنا ورافقونا أحبتي، مشكورين.
قبل طلوع الفجر.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إن سحر رمضان ليس مجرد وقت، بل هو نفحة إيمانية تهب على القلوب الظامئة فتروي أرواحا اشتاقت للوصال. هو شهر تتراقص فيه النجوم على أوتار التسبيح، وتنحني القلوب خشوعا لخالقها. وما أسحاره إلا لمسات ربانية تمسح عن الروح غبار الذنوب وتعيد إليها بريق الصفاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
في تلك الساعات المباركة حين يسكن الكون، ينصت القلب لنجوى الروح، ويشعر المؤمن بقرب لا يضاهيه قرب، كأنما الأسحار خلوة مقدسة يختلي فيها العبد بربه، يشكو له ضعفه ويستمد منه قوته. يرتفع الدعاء كغيمة بيضاء ليخترق حجب السماء ويستقر في حضرة الرحمن الرحيم.
رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام.
إنها ساعات السحر هي حالة وجدانية تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع. هو نور يضيء دروب التائهين، ورحمة تغمر قلوب المنكسرين. في كل سحر يتجدد الأمل وتتلاشى الأحزان، ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه، يسمعه ويستجيب له.
حي على الفلاح.